أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في قراءة ما ذكره السنهوري، وكان آخر نقطة ذكرها هي أنه بناء على أن الرابطة بين الدائن والمدين رابطة شخصية وليست رابطة مالية، فلا معنى حينئذ للحوالة في الدين بأن الدائن أو المدين يحول الدائن على شخص آخر، لأن الرابطة ليست رابطة مالية وإن رابطة شخصية. نعم، قبلوا بما هو في قوة الحوالة، محاولة في قوة الحوالة، نتيجة الحوالة في مورد خاص وهو مورد الموت. فإذا مات الدائن أو مات المدين أو كليهما، الوارث يقوم مقام المورث، الحي يقوم مقام الميت. فبدل أن يكون الميت هو الدائن يصير الوارث هو الدائن، بدل أن يكون المورث هو المدين الوارث يكون هو المدين. فيقبلون بما هو يحل أحدهما محل الآخر بلحاظ باب الوراثة، ويرون أن شخصية الوارث تعتبر استمرار لشخصية المورث، فلا يرون أن هذا من باب الانتقال إلى شخص جديد. هذا الذي وصلنا إليه إلى المطلب، قراءة المطلب السابق. صفحة 55. وقد يبدو، يقول ترى هذا الانتقال، يريد يبين الآن هذا الانتقال في باب الإرث إنما هو محدود بحدود أن المدين إنما يكون له سلطنة على وارث الدائن في مال التركة بس، مو في مال، ليس في أمواله الشخصية. فإذا كان مال التركة يفي بالدين وأنا ما دفعت إليك، لك سلطنة على شخصي ما عليه. وأما إذا كان الميت لم يورث تركة تفي بالدين، فليس للدائن سلطة على شخصية من؟ شخصية الوارث للمدين، بأنه إذا ما دفع الوارث من ماله الخاص فإنه له سلطنة على شخصه. إذن هذه السلطنة بين الدائن وبين وارث المدين إنما هي في إطار التركة. فإذا أكو تركة ولم يدفع الوارث، ثبتت السلطنة للمدين على وارث الدائن، المدين للدائن على وارث. أما إذا ما تركة أو التركة قليلة، فلا سلطنة للمدين على وارث، فلا سلطنة للدائن على وارث المدين. واضح النكتة إن شاء الله. ولهذا قال: وقد يبدو أن الالتزام يتحور، أي التزام، الالتزام في باب الإرث الآن، التزام الدين، وإذا صار عندنا موت، يتحور في الشرائع الغربية إذا هو انتقل من المدين إلى وارثه وقبل الوارث الميراث، يعني الوارث انتقل له هذا الميراث محتفظا بحق التجريد. وش حق التجريد؟ يعني يفصل بين أموال الشخصية وبين الأموال التي ورثها من المدين يا إن شاء الله. فيفصل، أنا الوارث، أنا أبوي مثلا كان مدين، أبي كان مدينا، وبعد عمر طويل خدا رحمته كنه توفى، إذن أبي كان مدينا إلى شخص آخر، أنا ينتقل لي الإرث من أبي، هذا الإرث لي حق أن أجرد بين مال الشخصي الذي لم أرثه وبين المال الذي ورثته. والدائن له سلطنة علي أنا الوارث إذا لم أدفع الدين. من من؟ من مال التركة إذا كان مال التركة يفي. أما لو أبي ماذا ورثت منه؟ ورثت منه دينه، ما ورث منه شيء، ما عندي شيء، فهل هناك سلطنة؟ قال لا سلطنة للدائن على الوارث، فأنا لي حق التجريد أن أفصل أموال التركة عن أموالي. قال محتفظا بحق التجريد فيفصل الوارث أموال التركة التي ورثها عن أمواله الشخصية، ولا يكون الوارث مسؤولا عن ديون التركة لديون اللي هو الدائن إلا في المال الذي ورثه، فيصبح الالتزام بعد أن انتقل إلى الوارث لا يمكن التنفيذ به إلا على أموال التركة التي انتقلت إلى هذا الوارث. ولكن هذا التحوير ليس تحويرا حقيقيا، يعني هذا مو ما تغير شيء، لأنه لو كان الميت ما مات فإن السلطنة والتنفيذ في نفس هذه الأموال، فما تغير في الواقع شيئا. غاية ما في الأمر أن هذه الأموال كان طرف الملكية فيها المورث، الآن الوارث، ولكن الحق الذي ثبته لمن؟ للدائن بالنسبة إلى التسلط على شخص المدين إذا لم يدفع من هذه الأموال، فالأموال هي ما توصل دائرة التنفيذ، ما صارت أوسع. إن شاء الله واضح كلامي. قال ولكن هذا التحوير ليس تحويرا حقيقيا، فالواقع من الأمر أن الالتزام بقي من ناحية المال، المال ما تغير، التركة الذي يجوز التنفيذ عليه كما كان في حياة المورث، فقد كان عندئذ في حياة المورث لا يمكن التنفيذ به إلا على ماله، فبقي كما كان. وإذا كان قد أمكن في انتقال الالتزام بسبب الموت، قلنا ينتقل بأي سبب؟ الموت. الالتزام من شخص إلى شخص ينتقل بسبب الموت. وإذا كان قد أمكن في انتقال الالتزام بسبب الموت جعل الوارث خلفا عاما للمورث، وتصوير هذه الخلافة العامة كأنها استمرار لشخصية من؟ المورث. لكن بقيت المشكلة في وين شيخ مرتضى؟ في الأحياء. يعني هذا الالتزام ينتقل من شخص إلى شخص، بل الذي هو في قوة الحوالة عندنا، في قوة الحوالة ولا هو محوالة، ما في شيء بالذمة، هذا إنما بقي بين الميت والحي، وأما بين الأحياء بعضهم ببعض. يعني لو أنا شخص يطالب الولد، هل الولد يقدر يقول إلى الدائن روح طالب أبوي؟ ما يقدر، حتى لو أبوه يريد ما يصير، ما عندهم حوالة بين حي وحي، إنما الحوالة تصير قهرا بين الميت والحي. ففي انتقال الالتزام ما بين الأحياء حيث الخلافة خاصة لا يمكن تصوير هذه الخلافة الخاصة حال الحياة. في الميت يمكن تصوير عندنا قاعدة عامة، كل وارث ممثل رسمي عن الممرض، ويرون شخصية الوارث استمرار لشخصية الممرض. أما في باب الأحياء ما عندهم ممثل رسمي، ولا عندنا وجود تنزيلي ولا استمرار للشخصية. قال: ففي انتقال الالتزام ما بين الأحياء حيث الخلافة خاصة لا يمكن تصوير هذه الخلافة الخاصة حال الحياة، كما أمكن تصوير الخلافة العامة بعد الموت استمرارا لشخصية السلف، ذلك أنه إذا أمكن القول بأن المورث وقد زالت شخصيته بالموت يتصور استمرارها في شخصية الوارث، فإنه يتعذر القول بأن السلف وهو لا يزال حيا تستمر شخصيته في شخصية خلفه الخاص. ما دام هو حي ما عندهم شيء قائم مقام، ماكو جانشين يا شيخنا، قائم مقام ما ماكو. من أجل ذلك لم يكن ممكنا أن ينتقل الالتزام حال الحياة في القانون الروماني من دائن إلى دائن آخر حي، أو من مدين إلى مدين آخر عن طريق حوالة الحق مثل حق المطالبة، أو عن طريق حوالة نفس الدين. يبقى بين الشخص شخصيتين، يعني الطرف الشخصي أخذ بما له من موضوعية، ما يقدر الدائن يحول المدين على دائن آخر، ولا المدين يحول الدائن على مدين آخر. تبقى العلاقة بين الدين بين ذاتي الشخصيتين على نحو الحيثية التقليدية. ولم يكن ممكنا إذا أريد تغيير شخص الدائن إلا تجديد الالتزام بتغيير، يعني سوي عقد جديد، وإلا يبقى نفس الدين ونغير الدائن من شخص إلى شخص ما نقدر. أنت كنت تطالبني ما قدر تحولني إلى شخص آخر. ولم يكن ممكنا إذا أريد تغيير شخص الدائن إلا عقد جديد تجديد الالتزام بتغيير الدائن، أو أريد تغيير شخص المدين إلا بتجديد الالتزام بتغيير المدين. وفي الحالتين لم يكن الالتزام ذاته حيثية تقييدية، قلنا الشخصيتين بمقوماته وخصائصه هو الذي ينتقل من شخص إلى شخص، ماكو انتقال. ما قلت حمادام قلت حيثيتين تقييديتين صار مثل المعنى الحرفي، إذا انتقل إلى غير انتفت حقيقته. واضح الفكرة؟ بل كان الالتزام الأصلي ينقضي بالتجديد. إذا صار التزام أصلي، إذا سوي تجديد صار هذا التزام ثاني، وينشأ مكانه التزام جديد بمقومات وخصائص غير المقومات والخصائص التي كانت للالتزام الأصلي، لأنه تغير شخصي الدائن والمدين. وفي هذا الالتزام الجديد كان يتغير شخص الدائن أو يتغير شخص المدين. ياي إن شاء الله كيف يتغير مثلا الأصلي؟ يعني مثلا الشيخ مسعود يطالبني أنا يريد يحولني على شخص آخر، يسوون صلح مثلا، يقول أنا بأبري ذمتك من المال على أن تدفع المبلغ إلى من؟ إلى طرف آخر. فصار التزام جديد وانقضى الالتزام الأول بالإبراء. أما أنه تحولني مباشرة من الدين الذي أنت تملكه عليه إلى شخص آخر ما عندهم هذه الحالة. لازم أن تحدث التزاما جديدا وينقض الالتزام الأول ولو بالإبرار. على أن الرومان، احنا تورطنا بالرومان والجرمان وكذا، على أن الرومان كانوا يلجؤون إلى طريقة أخرى. يقول الرومان إنهم طريقة وايش يسوون؟ وكالة، يعني يسوون حيلة 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 شرعية، بمعنى أنه أنت يا شيخنا تطالبني بمبلغ من المال وتريد أن تحولني على شخص آخر، شنو تسوي؟ تقول لي فلان وكيل عني في قبض الدين، والوكيل يقوم مقام الأصيل، فله بحكم الوكالة السلطنة عليه بالوكالة. فحيلة لتحويل الدين عن طريق فرض الآخر الذي يراد التحويل عليه وكيل، وكيلا عن الأول. روشن شود. قال على أن الرومان كانوا يلجؤون إلى طريقة أخرى لتحويل الالتزام. من دائن إلى دائن آخر دون أن يتدخل مدين مسكين غصبا على، إحنا في الحوالة الشرعية لا، عقد طرفه كم؟ ثلاثي ثلاثي. أنا يمكن المدين ما أقبل أنت أنا أعطيك الفلوس، أنا أقبل فلان لأن أنا استدنت من فلان لأن فلان سهل في الأداء ويتسامى، أما أن تحولني إلى شخص آخر وقع به، هل هذا مربوط بإذن المدين أو لا يحتاج إلى قبول المدين؟ خب المدين ما له علاقة لأنها بمثابة الوكالة. فكان الدائن الأصلي يوكل من يريد تحويل الالتزام إليه في قبض الدين باسمه من المدين، يعني هذا وكيل عني، وكان هذا التوكيل وسيلة يستطيع بها الوكيل أن يقبض الدين من المدين دون حاجة إلى رضائه بتحويل الدين. رضي أو ما رضى؟ المدين رضى أو انرض؟ حنقول رضى أو ما رضى، مالك علاقة، هذا وكيل عني غصبا عليك، الوكيل يقوم مقام الأصيل. ولكن هذه الطريقة وكالة، والوكالة عقد حتى إنهم جائز، يمكن في أي لحظة يعزل الوكيل، ولكن هذه الطريقة لم تكن مأمونة، فإن الدائن الأصلي كان يستطيع أن يعزل الوكيل قبل أن يقبض الدين. يقول يلا وكلتك لأنك روح طالب الثاني، الشيخ مسعود يطالبني، واحد يطالب الشيخ مسعود، فالشيخ مسعود السعودي يقول لا أنا أريد أفتك من هذا، كوش يقول له هذا أنا حولته ديني على فلان، روح أقبض منه أنت بعدين عقب فترة، وقعد عزلته الوكالة ويفترج مرفان القضية واضح. فالوكالة طريق غير مأمون، كان يستطيع أن يعزل الوكيل قبل أن يقبض الدين. وبقي القانون الروماني على هذه الحال دون أن يعرف لا حوالة حق ولا حوالة دين، ما عندك يسمونه حوالة حق ولا حوالة دين. وبقيت الحوالة مجهولة مدة طويلة في القانون الفرنسي القديم، يتحايلون عليها عن طريق التوكيل بقبض الدين كما كان القانون الروماني يلجأ إليه، حتى أصبح هذا الطريق مألوفا. أي طريق؟ التوكيل. وشوي شوي اتطوروا وصل عقلهم الحمد لله، نضجت العقول وصلوا إلى حوالة الحق وحوالة الدين. قال ومنه أو اسمه ما صح حوالة الحق، مو توكيل، إنهم حوالة الحق، حق المطالبة، كان حق المطالبة ثابتة للدائن الأصلي ينقله إلى شخص آخر ينقل الحق. قال نعم ومنه دخلت حوالة الحق في القانون الفرنسي القديم وأصبح مسلما في هذا القانون أنه يجوز للدائن أن يحول حقه إلى دائن آخر دون الحاجة إلى حصول على رضا المدين بالحوالة، على غرار يعني ما يحتاج إلى رضا المدين، على غرار التوكيل بالقبض الذي أصبح مفترضا، يعني واضح حتى لو ما في نص قانوني، يعني فرض نفسه في الواقع وإن لم يوجد نص قانوني. وهذا بالرغم من أن التحليل القانوني المفروض على كلامهم الدقيق هذه رابطة شخصية، إذا أنت تلتزم بأنها رابطة شخصية كيف تحول الحق من شخص إلى شخص؟ لأن الحق ما هو إلا موضوع للآثار المذكورة، فكأن هناك تهافت بين القانون بين الفكرة التي هم يؤمنون بها في حقيقة العلاقة وبين ما فرضه الواقع العملي في الخارج، فمن جهة نظرية لكي نجمع بين القانون العملي وبين النظرية مشكل، لأن القانون لأن النظرية كانت تقول رابطة شخصية ومقتضى الرابطة الشخصية تحافظ عن الرابطة الشخصية لا معنى للحوالة الحق. ولهذا قال وهذا بالرغم من أن التحليل هي تهافت يعني بين الناحية العملية ومن الناحية قانونية، رأوا أن القانون مالهم النظري يصطدم مع مشاكل في جانب العمل، فاضطروا أنه يذكرون أشياء وقضايا عملية تتنافى مع مبادئهم النظري. هذا بالرغم من أن التحليل القانوني الدقيق يستعصي على أن ينتقل الالتزام وهو رابطة شخصية من دائن إلى دائن آخر، لا تغيرون الرابطة تغيرون النظرية، وساعد على إمكان الانتقال الالتزام من دائن إلى دائن آخر أن فكرة الالتزام باعتباره رابطة شخصية أخذت تتطور وأخذ العنصر المادي، ما قلنا في عنصرين مظهرين عنصر شخصي عنصر مادي، سلطنة على الشخص وسلطنة على المال، تضاءلت تضاعفت السلطنة الشخصية إلى أن تتحول شيئا وتبرز أي مظهر الجانب المادي المادي والمالية والمال، أخذت تتطور وأخذ العنصر المادي في الالتزام يبرز شيئا فشيئا، فأصبح من السهل أن نتصور أن الالتزام باعتباره قيمة مالية لا باعتباره رابطة شخصية. وبالنسبة إلى موضوعه موضوع المال مو الأطراف، ما لنا علاقة بالطرفين الشخصيتين بخصوصياتهم الشخصية، لا بالنسبة إلى أطرافه ينتقل من دائن إلى دائن آخر، لكن بعدما ترفع يدك يا شيخ مرتضى نظرية وهي الرابطة الشخصية. ولكن التطور خفيت قل العبارة كل كتاب صار مخلصين، كل ما نقرأ ما نخلص. شيخ الأعظم مرة نقل عبارة كل ما نقرأ ما نخلص، يقول أستاذ هاي بلاغ أسبوع صف صفحات ناقل من كلمات ما من كلمات جاء من التستري وش يخلص كلمات التستري عبارات مغلقة كل ما نقرأ ما نخلص. آخر شيء يقول والدعوة يجيب دعوة صف صفحات مدفوعة، وين هذه المدفوعة صف صفحات المبتدأ وين والخبر وين يا شيخ عقب صف صفحات. ولكن التطور في القوانين اللاتينية وقف عند هذا الحد، ولم يصل القانون الفرنسي حتى اليوم إلى تنظيم حوالة الدين. إلى الآن ما نعرف حوالة الديون، أي انتقال الالتزام من مدين إلى مدين. بينا أمس الحوالة وتعرفونها واضحة، حوالة الدين يعني سينتقل من شخص إلى شخص آخر. أنت تطالبني شيخ مرتضى وأنا أطالب ألف طالب باء وباء طالب جيم، فتنتقل ألف ما طالب باء، ألف طالب جيم، فتنتقل من مدين باء إلى مدين جيم. أي انتقال الالتزام من مدين إلى مدين، وليس هناك سبيل إلى تغيير المدين في قوانينهم في الالتزام إلا عن طريق التجديد. قلنا أنه يبرئ، أنت الشيخ تبرئ بشرط أنك أنت تدفع المال إلى طرف آخر، فيصير إنهاء إلى الالتزام الأول وإحداث التزام جديد، أو من باب النيابة والوكالة في الوفاء، التوكيل في الوفاء أو الإنابة في الوفاء. ذلك أن شخصية المدين في الالتزام أكبر خطرا. الخطر على من يملك الدين؟ واضح الخطر مو على الدين، الدين يبرئ خلاص، إن ترك ترك، مثل باب القضاء، إن ترك ترك. المشكلة على من؟ على المدين المسكين المستكين. يقول: وذلك أن شخصية المدين في الالتزام أكبر خطرا من شخصية الدائن. والدائن لاحظ وصولة المدين، أنا أعطي الشيخ مرتضى دين لأنني أعرف أن مستواه المالي يمكنه أن يسدد هذا الدين، لو كان مدينا آخر ما أعطي هذا المبلغ، فخصوصيات وملابسات المدين ملحوظة عند الدائن أو لا. أنا هذا المدين أعرف ما يدفع فلوس، لو أطالب لو حتى عندي فلوس ما يدفع يهرب، فأنا ما أعطي فلوس. أما مدين آخر يستفرغ الوس ويقترض من شخص آخر ويبيع ما عنده لكي يسدد الدين، فالدائن يلاحظ شخصية المدين. واضح إن شاء الله. وذلك إن شخصية المدين في الالتزام أكبر خطرا من شخصية الدائن، فعلى شخصية المدين ومقدار يساره وحسن استعداده للوفاء بدينه تتوقف قيمة الدين، فلم يكن من السهل التسليم بتحويل الالتزام. أنا أنت تطالبني أقول لك روح طالب فلان، فلان أصلا ما أريد أشوفه، فلان ما أريد أشوفه أصلا ولا أتعامل معه، لأنه أتعامل معه أموت وما تسوى الدين اللي يعطيني. أقول له الله ما أريد فلوس، روح خلاص ما أريد أشوفك. هكذا موجود في المجتمع ناس تقول له زين أنا ما أريد منه شيء، بس خلاص خلي يسكت، ما أريد، تنازلت عن حقي، يوصلك إلى درجة أنت تنازل عن حقك. فلم يكن من السهل التسليم بتحويل الالتزام من مدين إلى مدين آخر دون أن يكون الدائن طرفا في هذا، الدائن لابد أن يقبل طرفا في هذا التحويل عن طريق التجديد، مثلا يبرئ على كلامهم ثم ينشئ جديد، لأن الدائن يأبى أن يتغير عليه المدين من دون رضا، ويعنيه من تغير مدينه ما لا يعني المدين. مو مهم اللي المدين يهتم منه الدائن بالفلوس بالفلوس، المشكلة الدائن يهتم إلى شخصية المدين، أما المدين هو بالنتيجة مطالب أن يدفع المال، يدفع المال لألف أو يدفع المال إلى باء. ويعنيه من تغير مدينه ما لا يعني المدين من تغير دائنه، فبقيت القوانين اللاتينية عند هذه المرحلة من التطور لم تستكمله إلى غايته، وذلك من مع استثناء التقنين المدني الإيطالي الجديد، وفقد أقر حوالة الدين. يقول في القانون حسب نقلة يعني المدني الإيطالي متتبع في القوانين، هذا يحلل القوانين تاريخيا، سنهوري مصري، هو عبد الرازق السنهوري، فقد صحيح مصري، هو صحيح مصري هو نعم، فقد أقر حوالة الدين عند الكلام في الإنابة في الوفاء. أما التقنينات الجرمانية فقد سارت في التطور إلى نهاية الطريق. اللاتينية توقفت، الجرمانية احنا قبل يقول لاتينية والجرمانية كل واحد لها قوانين، فقد تطورت إلى نهاية الطريق. وما دامت فكرة الالتزام قد تطورت، فأصبح الالتزام قيمة مادية أكثر منه رابطة شخصية. وما دام قد أمكن تصور انتقال الالتزام من دائن إلى دائن آخر، فما الذي يحول دون التسليم أيضا بانتقاله من مدينة من جهتين، دائن إلى دائن، مدين إلى مدين، يحول دون التسليم بانتقاله من مدين إلى مدين آخر. ومن ثم يعرف كل من التقنين المدني الألماني 1414 ميلادية، يعني جدا قديم، واضح 1414 ميلادية، احنا كم الآن ميلادية 2022، يعني تقريبا قريب 600 سنة تقريبا. وتقنين الالتزامات السويسري 175 ميلادية، يعني مو 1100، 175 كلش يعني كلش قديم، إلى 183، إلى جانب حوالة الحق حوالة الدين. هذا ما أردنا نقله هنا من مقاطع من عبائر السنهوري بنصها. بعد ذلك دخل في حوالة الدين، اتضح إن شاء الله هذا المطلب. قال: حوالة الدين مقارنا للقانون الوضعي. ينقل أيضا هنا بعض العبائر للسنهوري، قال: وفي فقهنا الإسلامي يوجد باب باسم الحوالة، واضح درسنا وبينا قبل أمس اليوم، ويقصدون بالحوالة حوالة شنو الدين، بس ما عندنا حوالة حق، ما عندنا في فقه حوالة حق، في باب الحقوق ما عندنا حوالة. نعم الدين مال كلي يقبل الانتقال، فالدائن نعم أو فالمدين يقول للدائن مثلا: بدل أن تطالبني أنا أملك في ذمة فلان، اذهب وطالبه، حولتك على فلان الذي أملك في ذمته هذا المبلغ، بس ما عندنا حوالة حق. يعني مثلا أنت تملك حق علي وأنا أملك حق على من؟ شخص آخر. ما عندنا أقول حولتك على استيفاء حقك علي من فلان الذي أملك حقا عليه، ما عندنا هذا المطلب. وحوالة على الحق، ألف يطالب باء بحق وباء يطالب جيم بنفس الحق، أن ألف نعم أن باء يحول ألف إلى جيم، ما عندنا هكذا في الفقه. نعم. قال: أما اصطلاح حوالة الحق فلم يرد في فقهنا، مثلا في حق الخيار، يعني الشيخ مرتضى له حق الخيار علي في الفسخ، وأنا لي حق الخيار على الشيخ مسعودي في الفاس، أنا الواسطة لي علي، فأنقل الشيخ بالحق الذي يملكه علي في عقلي، انقل إلى من؟ على من تصير؟ على الشيخ مسعودي. ماكو عندنا هكذا نقل للحقوق. قال: أما اصطلاح حوالة الحق فلم يرد في فقهنا، فقد يتراءى في النظر على هذا الأساس أن الفقه الإسلامي عرف حوالة الدين بين الأحياء ولم يعرف حوالة الحق، خاصة إذا نظرنا إلى الفقه السني الذي لا يعترف في غالب مذاهبه ببيع الدين، ما يقبل ببيع الدين، واضح، أو هبة الدين، إلا في المذهب المالكي في الجملة، واضح إن شاء الله. إذن نقل الحق، حوالة الحق ما موجودة، وما هو قريب إليها غير موجود كبيع الدين، لأن في بيع الدين شنو صير في بيع الدين؟ مثلا أنت يا شيخنا ألف يملك على باء دينا في ذمته، فيقول باء: أنا أبيعك الكتاب بثمن وهو هذا الكل في الذمة الذي تملك علي، وأثر هذا البيع مثلا أن صار هذا ثمن، أثر هذا البيع أنه تسقط عهدتي، صار ثمن، وقد يصير أيضا شنو؟ مثمن. أنت تملك في ذمتي مثلا 10 كيلو من الأرز، أقول: بعتك ما تملكه في ذمتي 10 كيلو من الأرز، أنت تقول بعتك، أنا أنت تملك، لأن ألف يقول لباء: بعتك ما أملكه في ذمتك 10 كيلو من الأرز بدينارين، فأنا سأملك ما في ذمتي وأثره الإبراء. هذا المقدار ما عندهم، نعم، فضلا عن هذا، مو حوالة حق بالدقة، هذا ليست حوالة حق، لكن هذا الذي هو مرتبة من مراتب التصرفات في الذمة، ولو من باب أنه نتيجته أن الحق الذي كان ثابتا للدائن على المدين زال ببركة هذه العملية، هالمقدار ما موجود أصلا كما في بيع الدين وهبته. وهذا شيء غير ممكن، من اللي يقول؟ سنهوري، مو أنا. وهذا أي هو هذا؟ وهذا يقصد: وهذا شيء غير ممكن أن يقع في فقه ما على رأي الدكتور السنهوري، وإلا كان هذا بدعا في تطور القانون. وش قصده من هالعبارة؟ يريد يقول احنا عندنا حوالة حق وعندنا حوالة دين، يقول حسب القانون وتطور حوالة الحق متقدمة على حوالة الدين، فيجيني فقه يقول لي أنا أقبل حوالة الدين وما أقبل يقول هذا طفرة في طفرة في السير التاريخي للقوانين، فإن القانون كما قرأنا بحسب تطوره قبل في مستوى من زمان إلى حوالة الحق، لكن ما وصلوا إلى حوالة الدين. انت تجي فقك يقول لك حوالة الدين مقبولة ولكن حوالة الحق غير مقبولة، هذا يعتبر بنظره بدعا، يعني خلاف السير تطور التاريخ القانوني في تطور القانون، فكأنه احنا على مذهبنا كأن سوينا شيء على خلاف السير الطبيعي للقانون، لأن احنا ما نقبل حوالة الحق ولكن نقبل حوالة الدين. ولهذا كله يقول مو على أنا كلامي، على رأي، على كلامه. قال: وهذا شيء غير ممكن، إنكم تعرفون في الفقه الإسلامي يعرفون حوالة الدين ولم يقبلوا بحوالة الحق، هذا غير ممكن. أنت تقبل بحوالة الدين ولا تقبل بحوالة الحق، غير ممكن أن يقع في فقههم ما. على رأي الدكتور السنهوري، وإلا هو كان يضرب يتكلم عن المذهب المالكي، لأن المذهب المالكي كان يقبل بانتقاء حوالة الدين ولا يقبل بحوالة مثلنا، فيقول هذا المذهب المالكي فيه نحو من مخالفة التطور القانوني، وإلا كان هذا بدعا في تطور القانون على حد تعبيره، وذلك لأمرين: أحدهما كأنه من غير الطبيعي أن يعرف نظام قانوني حوالة الدين قبل أن يعرف حوالة الحق، لما مضى من أن رابطة الالتزام بالمدين يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.